بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا في درسنا السابق مع عقوبة الزنا، ومع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تكلمنا في هذه الآية وذكرنا أن فيها للعلماء ستة آراء، وقد بينا قبل ذلك عقوبة الجريمة الكبيرة، جريمة الزنا، وهي الجلد للبكر أي التي لم تتزوج، والشاب الذي لم يتزوج، والرجم للمحصن الذي تزوج وكان بالغا عاقلا حرا. وقلنا إن الجلد ثبت بنص القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا، وأما الرجم فقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. فمن القولية قوله عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمية التي ستسمعونها إن شاء الله: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأما عمله عليه الصلاة والسلام فقد رجم زناة منهم ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما، وقصتهما مشهورة. هذه العقوبة أيها الإخوة، عقوبة الزنا وباقي العقوبات الإسلامية، يوجه إليها من المغرضين والمعادين للإسلام اتهامات وطعنات بقصد تشويه الإسلام في نظر المسلمين. وللأسف هناك كثيرون يتأثرون بتلك التهم وهذه الشبه التي يثيرها هؤلاء المغرضون، منها أن الإسلام دين قسوة ودين غلظة وفظاعة وخالي من الرحمة، وذلك يتنافى مع ما يدعيه المسلمون من أن القرآن نزل شفاء ورحمة، وأن رسول الإسلام بعث رحمة للعالمين. كيف يقتل؟ كيف يرجم؟ كيف يقطع يد السارق؟ وبخاصة في جريمة الزنا، تلك التي تحدث استجابة لدواعي الفطرة. الله تعالى خلق الإنسان ومعه هذه الغريزة القوية الملحة، وهذه الغريزة يريد الإسلام أن يكبتها وأن يحاربها، مع أنها خلقة الله. واللي ما بيكبتش هذه الغريزة ويعبر بها أو يشبعها، يا إما يجلد يا إما يرجم. وهذا كلام طبعا يقال في غيبة أهل الذكر الذين يستطيعون تجلية حقائق الإسلام والدفاع عنه. نقول في الرد على هذه الشبه وتلك التهم وتثبيتا لعقيدة المسلمين، إن الإسلام حين شرع العقوبات الإسلامية ومنها عقوبة الزنا رغم شدتها، هذا الإسلام لم ينسى الدوافع الفطرية التي فطر عليها الإنسان، لم ينسى الغريزة الجنسية التي خلقها الله للإنسان ولم يحاربها ولم يكبتها، ولكنه وقف منها مهذبا ومنظما وموجها ومعليا ومكرما وليس محاربا ولا كابتا لها. لانهم يقولون الكبت يجيب العقد النفسية، الامراض النفسية، ويجيب مرض الاكتئاب، فالشباب والشابات والبتاع والاخر اما يحصل عندهم كبت لهذه الغريزة ومحاربة لها وهي فيهم فوارة يصابون بالعقد النفسية وبالامراض وكذا وكذا، وهذا يعوق العلم ويعوق التقدم ويعوق الانتاج والاخر وتضويق وحبس الحرية، الحرية الشخصية. نقول لهم الاسلام لا يحارب هذه الغريزة ولا بيكبت، ولكن يحترمها بايه؟ بانه بيهذبها، بينظمها، بيوجهها الوجهة السليمة، لان الله خلقها لوظيفة ولرسالة. خلق الله تعالى الغريزة الجنسية في الانسان لماذا؟ اسأل نفسك هذا السؤال، واي واحد يعترض على الاسلام اسأله هذا السؤال، لماذا خلق الله الغريزة الجنسية؟ هل خلقها عبثا؟ مستحيل. هل خلقها ليعتدي الانسان بها على اعراض الناس؟ كلا. هل خلقها لتنتشر الجريمة ويمتلئ المجتمع بالاطفال اللقطاء الذين لا يعرفون ابا ولا اما؟ كلا. هل خلقها لتضيع الانساب وتضيع الاموال ويذهب الشرف؟ كلا. اجبني لماذا خلقها؟ خلقها لامتداد عمارة الحياة، اراد الله تعالى ان تعمر الدنيا بالبشر الى ان تقوم القيامة. كيف تعمر بالبشر؟ ما فيش مصانع بتصنع بشر، عن طريق التوالد. وكيف يأتي التوالد؟ من التقاء الذكر والانثى. وكيف يلتقي الذكر مع الانثى؟ ايلتقي معها التقاء حيوانيا كالبهائم، ام يلتقي معها لقاء شرف؟ من هنا شرع الله الزواج ووضع له مبادئ وقوانين ورغب في الزواج وجعل الزواج واستعمال هذه الغريزة الجنسية في وظيفتها جعلها عبادة يثاب عليها الإنسان، مش بيحاربها، ده جعلها عبادة وجعلها دين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، ويقول إذا تزوج أحدكم فقد كمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وجاءت الآيات والأحاديث وكذا وكذا. ثم إن الإسلام قد وضع أساليب وقائية لهذه الجريمة. من الأساليب الوقائية الامر بغض النظر، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم. وطبعا النظرة كما تعلمون سهم مسموم من سهام ابليس، وهي بريد الزنا. والله برضه خلق العين لوظيفة، تقرأ بها، تطلع بها، تزرع بها، تصنع بها، تمشي بها، تتفكر في آيات الله الكونية بها. لا، لم يخلقها للتلصص على عورات الناس. وامر بالاستئذان في البيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وحرم الخلوة، ما خلا رجل من امرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. وشرع الزواج، وشرع عقوبات تمنع هذه الجريمة. دي كلها اساليب وقائية تمنع وقوع جريمة الزنا، وتجعل المجتمع مجتمعا طاهرا نظيفا. فالذي يقتحم تلك الأوامر كلها والمبادئ جميعها ويحطم هذه الأسوار ويعتدي على الأعراض، لا شك أن كل عاقل ينادي بعقوبة. لأن احنا وضعنا لك شريعة، ووجهنا لك أوامر، وشرعنا لك الزواج، ويسرنا لك الزواج، وأمرنا أولياء الأمور أو وجهناهم إلى التيسير في الزواج وعدم التعسير فيه. كون ظروفكم الاجتماعية ده موضوع ليس عيب الإسلام، هذه مسؤوليتكم أنتم وليست مسؤولية الإسلام. المفروض الزواج يكون سهل وميسور وخفيف وحسب الطاقة، وألا تتحكم العادات في العبادات. ولكن احنا لنا تقاليد اجتماعية معقدة نؤمن بها، للأسف نؤمن بها، ونقدمها على تعاليم الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد اعمل، ولابد اعمل، ولابد حفلة، ولابد كوفير، ولابد شبكة، ولابد صالة، ولابد نادي، ولابد فستان زفاف، وان شاء الله، ولابد مش عارف ايه. هو مين قالك الكلام؟ مين اللي قال ولابد ثلاث اوض واربع اوض، ولابد صيني عمرهم ما واكلين فيه، ها، واوضة السفرة عمرهم ما قاعدين عليها؟ مين اللي قال كلام؟ الإسلام قال كلام؟ ما قالوش. أنتم الذين شددتم على أنفسكم. فالإسلام بتيسيرياته ووقائياته وترغيباته لم يترك عذرا لمن يرتكب هذه الجريمة. فليتناسى هذا كله ويقدم على هذه الجريمة الشنعاء. لا بد وأن يعاقب. والذي ينظر إلى جريمة الزنا وآثارها النفسية والاجتماعية والنسبية والاقتصادية يرى أن العقوبة فيها هينة، يعني الرجل بتاع ده عقوبة بسيطة بجانب هذه الجريمة. ولكي يدرك كل منا عظم هذه الجريمة ويرى ان الرجل عقوبة بسيطة وهينة، ليتصور احد منكم وخاصة المتزوجين ان امرأته والعياذ بالله زنت بواحد اخر وادخلت عليه ولدا ليس ولدا له، واصبح هو ابوه وهي امه ويورثه ويقعد مع عياله البنات وكأنه اخوهم وهكذا. هل احد منكم يقبل هذا؟ ولو ان واحدا منا تأكد من ذلك ماذا يصنع بامرأته؟ والله لا, لا شو انا في نظري لا يكفيه ولا يبرد ناره انه يفرمها فر, مش يرجمها موتها ولا رصاصه, لا ده مش عارف ايه. فالاسلام لم ينسى الدوافع الفطريه ولم يحاربها ولم يكبتها ولم يحدث العقد النفسيه, لانه جاء لصلاح المجتمع ولرقي الحياه وتطهيره من الاثار والارجاس السلبيه التي تفسد حياه الناس وتضيع الامن. لو انت عرفت ان واحد زنى بنتك ولا باختك ولا بمراتك, هل ستسكت؟ انت حقك كده, هذا صحيح. فالاسلام لما يمنع هذه الجريمه بيحقق الامن الاجتماعي والسلامه النسبيه ويصون الاموال من ان يرثها من لا يستحقها. كيف يكون هذا الرجل جاي من زنا ويورثني؟ ازاي؟ ما انا لا اعلم. بهذا ايها الاخوه وبغيره نستطيع الرد والدفاع على مبادئ الاسلام. والاسلام بعد ان تكلم في الزنا العملي اراد الله تبارك وتعالى ان يتحدث بعد ذلك عن الحديث بالزنا. كيف الحديث بالزنا؟ يعني تهمة الناس بالزنا. فتكلم عن حد القلب فقال تعالى والذين يرمون ازواجهم, والذين يرمون المحصنات, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. يقول تعالى والذين يرمون من الرمي, لم يقل والذين يشتمون او الذين يصفون او يعيبون, جعله رميا كأنك رميت رصاصة, كأنك رميت قنبلة, كأنك رميت صاروخا, رميت رمحا, سهما. لماذا؟ لأن الكلمة استتهم أخاك المسلم أو أختك المسلمة بالزنا كأنك وجهت إليها ضربة بخنجر أو بسكين أو برصاصة جرحتها جرحا عميقا, فجعلها رمي. الرمي يؤذي, ولما كان السب بالزنا يؤذي عبر الله تعالى عنه بأسلوب الرمي, بل إن الأدباء والشعراء جعلوا جرح اللسان أنكى وأشد من جرح السنان. يعني تجرح واحد بكلمة أصعب من أن تجرحه بسكينة, لأن جرح السكينة شوية ماركو كروم وشوية دوم يصحى, لكن تجرح كرامته, تجرح عرضه, تجرح شرفه, متى يبرأ هذا؟ والكلام يتناقل, ان فلان زاني, ان فلانة زانية, ان الاولاد دول اولاد زنا, ولا حول ولا قوة الا بالله. فقال والذين يرمون المحصنات, المحصنات هنا العفائف. كلمة الاحصان في القرآن ايها الاخوة جاءت بأربعة معان. المعنى الأول بمعنى العفة. العفة يعني الطهارة, يعني الشرف. فلانة عفيفة وفلانة صخبة. المرأة المنحرفة ليست عفيفة, منحرف. كما كان في يعني مثلا كان في بعض البلاد بيوت سرية. عارف يا شيخ عبد الله؟ ايوه. اللي مش عارف يقول سرية دي عفيفة، دي عفيفة التي تبيع لحمها وتعرضها على الناس ومش عارف ايه وايه دي، وتطلع برا وتروح كل يوم بالليل ساعة 2، وهي مع وليس معها لا زوج ولا اخ ولا ابن. دي عفيفة مش عفيفة؟ فالمحصنات هنا بمعنى العفائف، وجاء في الإسلام المحصنات بمعنى المتزوجات، كقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني حرام عليك تتزوج واحدة محصنة، يعني واحدة متزوجة. وجاء الإحصان بمعنى الحرية، كقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يعني ايه الحرة؟ وجاء الاحصان بمعنى الاسلام، كقوله تعالى فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا الاحصان، ايه معنى الاحصان الاول كده؟ يعني معناه المنع. كلمة حصن ما معنى حصن؟ دلع حربية، منيع، تمنعك. واحد هاجم عليك تتحصن بالحصن، تتحصن ببيتك. البرد هاجم علينا بنتحصن بالعبايات وبالهدوم الصوفية، اسمها حصن. فالإسلام حصن، الحرية حصن، العفة حصن. فجاءت كلمة إحصان بهذه المعاني، لأن العفة تمنع الإنسان من السقوط، الإسلام يمنع الإنسان من الانحراف، الحرية تمنع الإنسان من أن يذل نفسه بهذا العار. فجاء الزواج محصنة، عندها زوجها، زواجها يمنعها من أن تقع في الجريمة. فالإحصان في اللغة المنع، وفي الشرع جاء بأربعة معاني: العفة، الحرية، الإسلام، التزوج. الذي يرمي امرأة محصنة ولم يأتي بأربعة شهود يشهدون على هذه الجريمة، جريمة الزنا، وأربعة ويشهدون بكيفية خاصة سأشرحها، إذا لم يثبت الجريمة بهذه الشهود، عدد الشهود وكيفية الشهادة، نوقع عليه عقوبات ثلاثة. العقوبة الأولى يجلد 80 جلدة، وهذه عقوبة مادية لأن الضرب بيؤلم جسده. ثم نوقع عليه عقوبة أخرى: لا نقبل شهادته أبدا. إنسان ساقط المروءة، ذاهب الكرامة، لا تقبل شهادته في القضاء ولا في المجالس، ساقط الشهادة. العقوبة الثالثة: نصفه بالفسق، أي بالخروج من الدين. الخروج يعني من آداب الدين، مش كافر، لا، فسق، خرج من حدود الدين، او خرج عن مبادئ الدين، او خرج عن المكارم والاخلاق. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، واولئك هم الفاسقون. العقوبة المادية تؤلم، ولكن الالم يستمر الى متى؟ يوم لاقصاها، يعني ضربناها الظهر 80 جلدة، المغرب مش هيحس بحاجة، خلاص راح تاني يوم يا شيخ. ولكن الألم لما يكون ساقط الشهادة في المجتمع ومالوش كرامة في المجتمع، عقوبة مستمرة، مالوش عقوبة موجعة جدا، عقوبة معنوية. كذلك الفسق، عقوبة معنوية. وهذا كله لماذا؟ لأنه اجترأ على إنسان مسلم أو امرأة مسلمة وقال لها أو له يا زانية، رماها بالزنا ولم يثبت هذه الجريمة. الإسلام لما بيشرع هذه العقوبة الشديدة ليحبس الألسنة في مكامنها وليرجع الناس عن إشاعة السوء في المجتمع، إنما يرمي الإسلام من وراء هذا إلى إيجاد مجتمع آمن نظيف طاهر لا تشيع فيه الفاحشة ولا يسود فيه القلق والاضطراب والانزعاج. لأننا لو تركنا الألسنة، وكنت قد أشرت إلى هذا في لقاء سابقا، الكلمات اللي بيقولها في الشارع يا ابن الوسخة يا ابن الشرموطة يا ابن مش عارف ايه يا ابن روح شوف امك يا ابن مش عارف ايه كلام اليامة ده، وللأسف اصبح كلام عادي. اذا تركنا هذا دون عقوبة اصبح كل واحد منا متهم بهذه الجريمة او مهدد ان يتهم، واصبح كثير منا يشك في بيته. لانك لو سمعت واحد يقول لزوجتك يا زانية يا مش عارف ايه شوفي نفسك، وانت سمعت هذا الكلام تشك فيها، واذا شككت فيها او هي شكت فيك خرب البيت، خرب البيت نهائيا، وتصبح كل اسرة مهددة بهذا الاتهام، بل يصبح كل واحد منا شك في نفسه يا ترى هو جه من طريق حلال ولا من طريق حرام، وشاك في اولاده. ليه؟ يا ما بتسمع الكلمة دي، الشات معي وكده، ولا اتكلم مع اي واحد من اياهم مش عاوز اقول عليهم يعني، يروح قال لك الكلمة دي على طول. فلو ان هناك اسلاما يقيم هذه العقوبة ما استطاع ان يتكلم بها. لابد من حماية المجتمع وتطهير الاسماع وتطهير الالسنة وحماية الاعراض من سفه السفهاء وجرأة المجرمين الذين يشيعون هذا الكلام في ربوع المجتمع. يا اخي انا بقول هذا الكلام لماذا؟ لانك لما تسمع دي حتة كلمة وراء ايه الكلمة دي؟ انا عاوز كل واحد اي واحد منا يتصور الكلمة دي انقالت لمراته، انقالت لبنته، انقالت لاخته، هيعمل ايه؟ اما قدرش على اللي قالها هيموت زوجته او اخته، هيشك فيها عضو. ولذلك يقول الله والذين يرمون المحصنات، يعني العفائف من المؤمنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة، والأربعة يكونوا مسلمين طبعا وما يكونش فيهم نساء، لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا تقبل شهادة غير المسلم في الحدود، وأربعة من الناس العادلين المأمونين الذين تقبل شهادتهم ويشهدون أنهم رأوا فلان مع فلانة ورأوا عضوه في عضوها كما يرون القلم في الدواء في المحمرة أو الميل في المكحلة. مش شافوا يعني معاك كده وبس، لا، وشافوا العضو جوا العضو. ممكن كده؟ ممكن؟ مستحيل. فكل مستحيل تجيب اربع شهود بهذه الطريقة والا جنت، تبقى تخاف تتكلم ولا لا؟ ما تتكلمش. يعني لو شفت بعينك واحد فوق واحده بعينك وهم عرايا ما تقدرش تقول ليه؟ اللي زي ما هقول لك اربع شهود ثلاثه معاك ويشهدوا انهم شافوهم وشافوا العضو في العضو، مش هتلاقي طبعا. وما دام ما جبتهمش هيعملوا فيك ايه؟ هنجلدوك 80 جلده وما نقبلوش شهادتك وتسمى فاسقا وتضيع ويضع اسمك في المجتمع. اذا سوف لا ينطق بهذه الكلمه. يقوم واحد يحب يتفلسف عن جهل ويقول ما هو لو كان كده هيجرؤ الناس بقى على الزنا في الشوارع ومش هنقدروا نثبتوه عليه ومش هنقدروا ايه نثبتوا هذه الجريمة، لان مش هقدر اجيب اربع شهود ويشوف الايه ومش عارف ايه عشان نعاقب الزاني ده. اقول لك يا اخي اولا خد اجابة كثيرة. الاسلام يقول لان نسكت عن جريمة غير محققة اولى من ان نتهم انسانا ويعاقب ظلما وعدوانا. يعني ربما شفت واحد واقف مع واحدة لازقين في بعض عاملين في مش عارف ايه ربما، ولكن هل انت تحققت ان ده زنا؟ ما تحققتش اطلاقا. وليه قلنا اربعة؟ لان انت ربما تكون مغرض وواحد ربما يكذب ويقول حاجة في نفسه او لغرض من الاغراض او عاوز زوجها يطلقها وهو ياخدها او كان عاوز يتزوجها وهي رفضته. كلام كتير في المجتمع، وحتى لو حصلت وسكتنا عنها احسن من ان تشيع الفاحشة، لان الفاحشة اذا شاعت وبقى الكلام فيها كتير هذا يشجع كل شاب بل كل رجل ما علينا وكل امرأة على انها تقف هذه الجريمة. ليه؟ كتير بيعملوها، مش انا الواحد يعني، يعني انا اللي يعني خلاص يعني. فاللي بيتحرج من الزنا وخايف يقدم على هذه الجريمة كون يسمع عليها انها من فلان ومن فلان وفلان وفلان وكثر الكلام في الجريمة دي يسهل عليها ارتكاب الجريمة. ليه؟ لان المجتمع ابتلي بهذا المرض وانتشر فيه هذا الداء. من هنا شرع الاسلام هذه العقوبة. القرآن بيقول والذين يرمون المحصنات، طبعا احنا لما نسمعه كده المحصنات نقول مراد بها مين؟ النساء المتزوجات، النساء العفائف مش متزوجات، نقصد بها النساء العفائف ولو كانت بكرا. طب الرجال، واحد قال لي واحد يا زلمه نسيبه اللي نسيبه هذا القاضي من غير عقوبه؟ العقوبه هي قذف امراه او قذف رجلا، لكن ربنا بيقول المحصنات. قال ربنا بيقول والمحصنات، اما لان الله تعالى نص على النساء بالذات لان جريمة الزنا والتهمة به في حقهن ابشع واكثر ايلاما وايجاعا. ابشع من ناحية ايه؟ من ناحية ان انت لو عرفت ابنك زاني او بنتك زانية ونرجع اختار واحدة منهم، تختار ايه؟ هتختار ابنك طبعا لانه ولا ذكر. الزنا اثره مع الرجل بينتهي سريعا وملوش ذيول، ولكن مع المرأة قد تحمل. والمرأة كالزجاج اقل شيء يؤثر في سمعتها ويعير بها زوجها وابوها وعائلتها كله يعير بها. فتهمتها بالزنا ابشع واقوى من تهمة الرجل، لان الزنا بهن الصق وله اثار فيهن كالحمل والولادة واللي. ولكن الرجال كالنساء في الحد، ولكن ذكر النساء لانهن اهم، فالحقنا بهن الرجال، فالحقنا بهن ايه؟ الرجال. هذا رأي. الرأي الثاني يقول قوله تعالى والمحصنات يشمل النساء والرجال باللفظ، يعني باللفظ قال يعني كلمة والمحصنات اللفظ يفسر بالرجال وبالنساء. كيف؟ قال والمحصنات يعني والانفس المحصنات. الانفس مش النساء المحصنات، لا، ولا الادميين، الانفس والنفس المحصنة. قد تكون نفس رجل وقد تكون نفس رجل. واضحة؟ قال والانفس المحصنات. ومعنى ثالث قال اراد والمحصنات يعني الفروج المحصنات. الفروج المحصنات. تقوم تقول لي وهو الفرج يوصف بانه محصن؟ اقول لك نعم. قال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. يبقى فرج محصن ولا لا؟ والرجل له فرج ولا ملوش؟ له. فكلمة المحصنات المراد بها الفروج المحصنات، ودي تشمل الرجال والنساء. او المراد الانفس المحصنات، ودي تشمل الرجال والنساء ولا لا؟ تشمل الرجال والنساء. او جاء النساء وخصهن بالذكر لاهميتهن ويلحق بهن الرجال. واضح؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كلمة وأولئك إشارة للبعيد، وهناك بعد في المنزلة، يعني منزلة عالية. وأولئك هم المفلحون، نفهم بعد في علو المنزلة. لما نقول وأولئك هم الفاسقون بعد في التسفل، فيه بعد في العلو وبعد في ايه؟ في التسفل. واحد في السماء السبعة نقول أولئك، واحد في الأرض السبعة نقول ايه؟ أولئك. إشارة هذا بعيد وهذا بعيد، ولكن هذا بعيد بعد كرامة وعلو، وهذا بعيد بعد إجرام وتسفل. واضحة؟ وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن مبادئ الإسلام. من فسقة الرطبة، إذا خرجت النواة من البلح الرطب، يقول فسقة الرطبة يعني خرجت عن النواة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شرطين: التوبة الخالصة والصلاح. مش تبت إلى الله والسلام عليكم، لا، ما ينفعش. تاب وعمل ايه؟ صالحا. وطبعا قلنا العمل الصالح الخالص لله والموافق لايه؟ للسنة. نسيتوها؟ احنا قلنا ما صلاح العمل؟ قالوا اخلصه واصوبه. اخلصه يعني ما كان لله، واصوبه ما كان موافقا للسنة. فاي عبادة واي طاعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وليست مقبولة. لابد العمل عشان يقبل لابد يكون موافق للسنة. الذين تابوا رجعوا عن سب الناس واصلحوا في اقوالهم وسلوكهم فان الله غفور رحيم. يعني اعفو عنهم. نعفو عنهم في ايه؟ هم ثلاث عقوبات: الجلد ورد الشهادة والحكم عليهم بالفسق. في اللي تاب عن السب ترفع العقوبات الثلاثة دي. لو الثالثة الاولانية ايه بقى؟ الجلد. يعني ما نجلدوش؟ يعني ما نجلدوش؟ لا، لا بد نجلد. هذا الاستثناء. المهم في قاعدة اصولية: هل الاستثناء بعد امور متعددة يرجع اليها كلها او يرجع الى بعضها؟ وهذا البعض هل هو متعدد او الى البعض الاخير فقط؟ ما علينا من القاعدة الاصولية، انا اقول لكم النتيجة وخلاص. الامام الائمة كلهم قالوا هذه التوبة لا تؤثر في الحد ابدا، يجلد يجلد. ليه؟ لانه قذف. قال لواحد يا زاني، وما دام قال له يا زاني خلاص، وما عرفش يثبتها، ما جابش اربع شهود كذا 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 كذا، هذا الجلد اصبح حق المقذوف. حق ايه؟ حق المقذوف، فلا بد ان يقام عليه الحد. طيب، وعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق. بقى الامام الشافعي والامام مالك قالوا يسقط عنه الفسق وعدم قبول الشهادة وتقبل شهادته. يعني التوبة تؤثر في الاثنين الاخرين بس، ولكن لا تؤثر في الاولى. طب ابو حنيفة قال التوبة لا تؤثر الا في الاخير فقط وهو الفسق. نجلدوه بالاجماع، وهو فاسق لا، ونزيل عنه الفسق. اذا يجلد بالاجماع، يعني التوبة لا تؤثر في الجلد بالاجماع وتؤثر في الفسق بالاجماع، ولكن الشهادة اختلف. الشافعي ومالك يقولان تقبل شهادته، وابو حنيفة يقول لا تقبل شهادته، يظل محروما من قبول الشهادة، لان الاستثناء يعود الى الامر الاخير فقط. فكل من الائمة سار على قاعدته الاصولية: اذا جاء الاستثناء بعد متعدد، وله امثال كثيرة في الشريعة لا يتسع الوقت لذكرها. هناك ثلاث عقوبات، وجاء بعدها استثناء، اتفقوا على ان الجلد يجلد ولا تؤثر التوبة فيه، واتفقوا على ان الفسق يسقط عنه، وما نقولوش يا فاسق بالاجماع. اما قبول الشهادة، بعض الائمة قال تقبل شهادته، وبعضهم وهو ابو حنيفة قال لا تقبل شهادته. طيب، القذف ده من اي واحد؟ يعني عيل ماشي كده قال لك يا زاني، ولا قال لك يا ابن الشرموط؟ ده عيل. قالوا القذف الذي يجب به الجلد له تسعة شروط. كم شرط؟ تسعة. اثنين في اللي بيشتم، في القاذف ان يكون حرا بالغا، ان يكون ايه؟ حرا بالغا. يعني عبد شتمك، عيل شتمك، هذا لا يؤثر. ان يكون حرا ايه؟ بالغا. ادي شرطين، وشرطين في الشتيمة. ايه هي؟ ان يشتمه بالزنا صراحة، او بنفي الولد. بنفي الايه؟ الولد. واحد عنده عيلين ثلاثة، وبعدين قاعد كده قدامهم، على كل حال وده مش ابنك يا فلان. معناها ايه بقى؟ معناها امه جابها من حتة تانية. يا اما نفي الولد يا اما الكلام بالزنا صراحة او اللواط. قال له يا زاني او يا لوطي او قال لي واحدة الواد ده مش ابن ابوه. قال لي شرطين في الشتيمة وشرطين في اللي بيشتم لابد يكون حر بال، وخمس شروط في المشتوم اللي هو المخلوق، ان يكون حرا بالغا عاقلا مسلما. واحد قال لعبد يا زاني نجدوه؟ لا ده عبد. واحد قال لعيل يا زاني نجدده لجده ولا لا؟ قال لعيلة صغيرة كده 5 6 سنين يا زانية مش تمشي، لان يشترط في المشتوم ان يكون حر بالغ وعاقل. واحد قال لواحد اهبل يا زاني ما نجلدوش، لكن حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عفيفا. فالبيوت اللي كان فيها مفتوحة للزنا، واحدة علني بتزني علني بتتاجر في الزنا وماشية كده في الشارع، واحد قال لها يا زانية مش لدور؟ لا علنا، هذا علنا. فلا بد المشتوم ان يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عفيف. والساقط في حديث معناه لا غيبة في فاسق. واحد بيتاجر في المخدرات علنا وقلت له انت بتبيع مخدرات عايشين على الحرام، طب ما ليست غيبة، اتكلمت في حقه هو غايب ليست غيبة. واحدة رقاصة، واحدة بتعرج اسمها مش عارف ايه ويه ويه، واتكلمت في حقه وهي غايبة ليست غيبة. ليه؟ لان الفاسق هو الذي يجاهر بمعصيته. يبقى القذف له 9 شروط، شرطين في القاذف اللي هو اللي بيشتم، شرطين في المقذوف به يعني في الشتيمة، 5 شروط في المشتوم. طب قلنا لابد يرميه بالزنا او بنفي الولد. طب واذا قال كلام مش صريح التعريض، ايه التعريض؟ التعريض كواحد بيقول لواحد ده انت ديلك البحر ما يطهروش يعني ديله نجس، معناها ايه؟ الناس هيفهموه يعني، هيفهموا انه بيشرب سجاير يعني، هيفهموا ايه؟ انه غبي، هيفهموا انه زاني على طول. واحد قال لوحده يا سقطة، قال لها زي الناس بقول يا شرموطة، وكلمة وسخة، وسخت ايه؟ هدومها وسخة؟ ما غسلتش وشها؟ ديلها وسخة، يبقى ما كانت ماشية في الطين. هذا اسمه التعريض، اسمه ايه؟ التعريض. فهل الكلام التلميح يعني التلميح هذا التلميح زي ما نقول لواحدة مثلا قال كده الواد ده مش شكل ابوه، الواد ده مش شكل ابوه. واذا قلنا لك ما معنى مش شكل ابوه؟ تبقى انا عارف. لو واحد بقى يعني قريبها وحافظ عليه يقول ربما شكل خاله، شكل كذا، نزعه عرق، شكل عمه، ومش شرط يطلع الواد شكل ابوه، مش شرط، لعل عرق النزعة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء الامام ابو حنيفه والامام الشافعي قال لا يقذف لا يجلد الا اذا قذفه صريحا. اما التعريض التلميح الكلام اللي من ورا ورا به فيه احتمالات، فيه ايه؟ احتمالات، والاحتمال يجيب شبهة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذرعوا الحدود بالشبهات، الامام مالك قال يجلد. ايه دليلك يا امام مالك؟ قال القرآن. القرآن فيه في القرآن يا امام مالك؟ وراح جيب لك شوية ايات. قال احنا بنجلد القاذف لماذا؟ لنمنعه من اذى الناس من ان يسبهم بالزنا. لما يقول واحد يزاني تبقى جرحته تبقى اذيته، فشرعنا عقوبة القذف لنمنع الناس من ان يسبوا الناس بالزنا. يعني نمنع هذه الاذاية، نمنع جرح الكرامات. فاذا كان التعريض والتلميح يجرح الكرامة فالجريمة هي هي، اذا يجرح. واضح مش واضح؟ ليه؟ اصل الحكم ده معلل، الحكم هذا معلل. ايه العلة؟ لماذا شرع حد القذف؟ ايه العلة؟ العلة حماية كرامة الناس ومنع اذاهم بالشتيمة. فاذا كان التعريض يؤذي ويجرح يبقى العلة موجودة. موجودة موجودة. واذا وجدت العلة وجد الحكم. طب ايه دين من القرآن؟ قال دين من القرآن قوله تعالى في سورة مريم حكاية عن اليهود: يا اخت هارون، على مريم عليه السلام، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. لما مريم عليها السلام ولدت عيسى عليه السلام وهي لم تتزوج من غير اب، اليهود بيقولوا لها يا اخت هارون، وهي مش اخت هارون يعني يا اخت هارون في العفة، يعني هارون عليه السلام اخو موسى عليه السلام مشهور بالعفة والطهارة، يعني يا مريم يلي الناس بيجعلوك كهارون في العفة والطهارة والشرف والكرامة، وي وي وي. ابوك كان رجل طيب، ما كان ابوك امرأة سوء، وامك كانت ولية مستقيمة، وما كانت امك بغية. معناها ايه؟ معناها جبت دم ايه؟ زي ما تقول لولد قليل الادب يا ابوك مؤدب واخواتك كلك مؤدبين وانت صرحت، انت مالك؟ هذا تعريض. يا اخت هارون يعني يا شريفة يعني الناس بيتكلموا فيك، يعني الناس يعني جعلوك من الانبياء. ابوك كرجل طيب، مدحوا اباها ونفوا الزنا عن امها، يعني عاوزين يقول لها انت استغفر الله العظيم طلعتي ميلا لمين، طلعتي منحرفة لمين؟ ابوك كويس وامك كويسة، انت يعني الشيطان ازاي ضحك عليك؟ ولذلك ربنا سمى ذلك إزاية وطعن بدليل قوله تعالى في هذا الشأن: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. شوف شوف قد ايه جعل الله قول اليهود يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، جعله بهتانا عظيما وجعله قرين الكفر، فقال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يبقى في اذى ما فيش فيه. كذلك قوم شعيب عليه السلام لما شعيب قال لهم يعني اوفوا الكيلة ولا تخسروا الميزان او لا تنقصوا الميزان، اقيموا الوزن بالقسط، قالوا الله انت يا شعيب الصلاة تحتك ماله؟ الكيل والميزان والبيع والشراء ماله؟ وما صلاتك؟ صلاتك دي ما دخلها. وإذا كان فعجب فإنها مش فاهمين كلامك يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. زي ناس عندنا برك في هذا الزمن، يا فلان حرام عليك عيب عليك ما تقولش كده، ان تاجر زي الناس، ربنا بيقول قول ها هتجيب لربنا بقى وتجيب للرسول بقى، القران ماله ومال السلوك، ما تجيبناش ست السنه في السوق يا اخي، خلي القران والسنه دي في الجامع. الله، مش في ناس بيقولوا كده؟ بيقولوا كده، اهم قالوا لهارون كده لشعيب وقالوا له انك لانت الحليم الرشيد، انت الحليم ليه؟ بيمدحوه ولا بيشتموه؟ ها؟ زي واحد مثلا ما يجيب لي ادبه في السوق كده ولا يشتمه يقول لك ايه؟ انت انسان مؤدب. بيمدحه ولا بيهزقه؟ بيهزقه. كذلك قوم شعيب، قالوا يا شعيب ده انت اللي بنقوله عليك انت الحليم الرشيد، هذه تؤذي شعيبا ولا ما تؤذيش؟ تؤذيه، وهذا تعريض، وهذا ايه؟ تعريض. قول الله تعالى لفرعون يوم القيامة، فرعون كان بيقول أليس لي ملك مصر، مش كده؟ وما علمت لكم من إله غيري، ربنا بيدخلك يقول له ذق، يعني ذوق النار، إنك لأنت العزيز الكريم. ربنا بيقول أنت كريم بصدق؟ ما صدق الله، يعني هذه إهانة. فهذا اسلوب تعريض، ولذلك لو قذفت امرأة او رجلا باسلوب التعريض او التلميح اقيم عليك الحد، وليس شرطا ان يكون الكلام صريحا، اما صريحا واما بالمعنى حماية للمجتمع وتطهير للمجتمع وحماية للكرامات، نقيم الحد على من قذف انسانا صريحا او تلميحا. ثم انتقل القرآن من القذف العام الى قذف خاص، ولذلك سبب هلال بن أمية سمع هذه الآيات وقال يا رسول الله أيجب، ما معناه يعني أيجد أحدنا رجلا مع امرأته فيتركه ويخرج ويأتي بأربعة شهداء؟